بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ومعنا في هذا المجلس كتاب الفرائض، كتاب الفرائض. والمقصود بالفرائض هنا كتاب المواريث، كتاب المواريث. واستعمال كلمة المواريث أفضل من استعمال كلمة الفرائض، لأن المواريث تشمل أصحاب الفروض وتشمل أصحاب العصبات وذوي الأرحام. المؤلف قال كتاب الفرائض، والفرائض جمع فريضة، الفرائض جمع فريضة، والفريضة في اللغة الفرض يأتي معنى القطع ويأتي معنى التقدير. ولما نقول عندنا أصحاب فرائض أو ذو فرض، المقصود من له فرض مقدر، من له فرض مقدر، كما سيأتي النصف أو الربع أو الثمن. فهذا الكتاب كتاب مهم، وهو علم وقسم خاص من الفقه، كتاب الفرائض أو كتاب المواريث. والمؤلف عرف هذا الكتاب، عرف الفرائض، قال وهي قسمة الميراث. يقال قسمة الميراث أو العلم، أو العلم بقسمة الميراث. وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه و حنوطه ومؤنة تجهيزه. يبدأ بالكفن والحنوط ومؤنة تجهيزه، ما بقي بعد ذلك تقضى منه ديونه، سواء كانت ديونا لله عز وجل أو ديون للآدميين، ديون لله عز وجل، كما لو كان عليه كفارة أو كان عليه زكاة لم يخرجها. ثم تنفذ وصاياه، ثم يقسم ما بقي على ورثته، يقسم ما بقي على ورثته. هناك مقدمات لابد منها في هذا العلم، علم الميراث أو الفرائض. منها أن نعرف أسباب الإرث، لماذا يرث فلان من فلان ولا يرث فلان من فلان، أسباب الإرث. يعني لما نقول مثلا مات الرجل وترك أبناء، وإن الأبناء يرثونه، لماذا ورث الأبناء من أبيهم؟ ولما مات الزوج ورثنا زوجته، فلما ترث الزوجة من زوجها؟ فعندنا أسباب الميراث ثلاثة: القرابة أو النسب، القرابة أو النسب، والنكاح الصحيح، والولاء. فالقرابة أو النسب، سيأتي من يرث: الابن، البنت، الجد، الأب، الأم، أبو الميت، أم الميت، هؤلاء يرثون لقرابتهم من الميت. إذن هذا هو السبب الأول، النسب أو القرابة. السبب الثاني هو النكاح الصحيح، فمن تزوج امرأة نكاحا صحيحا ثم مات عنها فإنها ترثه، سواء دخل بها أو لم يدخل. كذلك العكس، لو ماتت هي ورثها، إذن هذا النكاح سبب للتوريث. كذلك الولاء، فيرث المعتق وعصبته من عتيقه. يعني رجل أعتق عبدا ثم إن العبد مات وليس له ورثة، ليس له أبناء مثلا، فإن المعتق يرثه، لأن له الولاء، من أعتق فإنما الولاء لمن أعتق، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن القرابة والنكاح والولاء. كذلك عندنا موانع الإرث، متى يمنع الإنسان؟ لو كان مستحقا أو فيه هذه الأسباب قد يمنع. فموانع الإرث ثلاثة كذلك: القتل والرق واختلاف الدين. فالقاتل لا يرث. والمقصود بالقتل الذي يمنع الميراث، القتل إذا كان مضمونا بقتل أو دية أو كفارة، لماذا يعبرون بهذا؟ القتل إذا كان مضمونا بقتل، إذن لو كان القتل عمدا، أو كان مضمونا بدية أو كفارة، إذن هذا القتل الخطأ أو القتل بسبب. لما لا يقال جميع أنواع القتل؟ فالجواب أن هناك من القتل من لا يمنع الميراث، من لا يمنع ما لا يمنع الميراث، كما لو كان القتل قصاصا أو القتل في حد. يعني لو فرض أن السياف هذا المأمور بإقامة الحد أو المأمور بالقصاص فضرب عنق أبيه، فإنه يرثه، لأن هذا القتل ليس مضمونا، أو يقال هذا قتل بحق، هذا القتل ليس مضمونا، لا بقتل أي لا يقتص منه، ولا بدية ولا بكفارة. والرق مانع، فالعبد لا يرث من قريبه، لأن العبد لا يملك، لو ورث لذهب إلى سيده، فالرق مانع من الإرث. كذلك اختلاف الدين، فلا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. ومسألة إرث المسلم من الكافر فيها خلاف مشهور بين أهل العلم. إرث المسلم من الكافر إذا مات أبوه الكافر أو مات قريبه الكافر، فإن طائفة من أهل العلم قالت إن المسلم يرث من الكافر وليس العكس، أي لا يرث الكافر من المسلم. وهذا المذهب مروي عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن حنفية وسعيد بن المسيب ومسروق، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهؤلاء تأولوا الحديث ولا يرث المسلم الكافر أو ولا المسلم الكافر، حملوه على الحربي الكافر الحربي. أما إذا كان الكافر ذميا أو كان مرتدا أو كان منافقا فإنهم يقولون إن المسلم يرث من الكافر. وعندنا أركان الإرث ثلاثة، عندنا وارث وعندنا مورث أو موروث، الشخص الميت مورث أو موروث، وعندنا حق موروث أو التركة، وارث ومورث وحق موروث. كذلك عندنا شروط الإرث، شروط الإرث ثلاثة: تحقق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، أن نتأكد أنه كان حيا بعد موت المورث. الشرط الثاني: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، كما يقولون في المفقود لو فقد بعد مدة معينة سنحكم بأنه في حكم الأموات ونورث ورثته. والشرط الثالث: العلم بالجهة المقتضية للإرث، أو العلم بسبب الإرث، أن نعلم لماذا يرث، هل هو قريبه، هل بينهما النكاح أو الولاء. العلم بالجهة المقتضية للإرث، فهذه المقدمات لا بد منها في باب الفرائض. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الفرائض أيضا هو لم يذكر الفرائض المقدرة. الفرائض المقدرة، الفرائض أو الأنصباء المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة. فعندنا النصف، النصف كما سيأتي أنه فرض الزوج وفرض البنت إلى آخره، عندنا النصف. وعندنا الربع، وعندنا الثمن. لاحظوا النصف ونصفه الذي هو الربع، ونصف نصفه الذي هو الثمن. وعندنا الثلثان والثلث والسدس، أيضا الثلثان ونصفهما كم؟ الثلث. ونصف الثلث كم؟ السدس. ولهذا اختصارا يقال الفروض النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، النصف الثلثان ونصفهما يعني الربع والثلث ونصف نصفهما يعني الثمن والسدس. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله لا تخرج عن هذه الفروض. وعندنا شيء اسمه ثلث الباقي فيأتي في حالة خاصة ثلث الباقي. المؤلف رحمه الله يقول: وهي قسمة الميراث والوارث ثلاثة أقسام ذو فرض. ذو فرض يعني صاحب فرض من هذه الفرائض الستة التي ذكرناها، إما أن يأخذ النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث أو السدس. وعصبه، وهذا قريب الميت من جهة الذكور، وسيأتي معنا قريب الميت من جهة الذكور وليس له فرض مقدر. يعني لما نقول الابن، الابن هذا عصبة ليس له نصف ولا ربع ولا، العصبة يأخذ جميع المال لو انفرد، لو كان وحده أخذ جميع المال، ولو كان مع صاحب فرض أخذ صاحب الفرض فرضه وأخذ العصبة ما بقي. يعني لو قلت مثلا مات الرجل وترك زوجة وابنا، فنعطي الزوجة صاحبة الفرض، نعطيها الثمن ونعطي الابن العصبة هذا الباقي. أو لو قلت مثلا مات رجل وترك بنتا وترك أخا، أخا لمن؟ أخا للميت، دائما ننسب الورثة للميت. مات وترك بنتا وأخا، لا تتصور أن الأخ يعني أخ للبنت، كنا سميناه ماذا؟ ابنا. أما مات وترك بنتا وأخا هو إذن أخ للميت، فهنا نعطي البنت النصف، فرضها النصف كما سيأتي معنا. العصبة سيأخذ ماذا؟ الباقي بعد أصحاب الفروض. والنوع الثالث هو ذو رحم. ذو رحم ذو رحم اسمحوا لنا الأخ يتواصل مع الهاتف. وعندنا ذو رحم، ذو رحم سيأتي معنا الأرحام، مثل ما نقول الخال الخالة، هؤلاء من ذوي الأرحام، وسيأتي الخلاف في توريثهم. بدأ المؤلف بأصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله، قال: فذو الفرض عشرة. هذا بالاستقراء، بالنظر في النصوص علمنا أنهم عشرة لا يزيدون عن ذلك. الزوجان، الزوجان هذه واحد والثاني اثنين، الزوجان الزوج والزوجة، الأبوان الأب والأم، الجد الجدة، كم الآن؟ ستة. الصنف السابع البنات، البنات بنات الميت يقال البنت الصلبية يعني من صلبه. والصنف الثامن بنات الابن، بنات ابن الميت. والتاسع الأخوات، الأخوات. العاشر الإخوة من الأم، لاحظ التعبير الأخوات. والعاشر الإخوة من الأم، ما قال الأخوات من الأم، الإخوة من الأم أي ذكورا أو إناثا. إذن ما مقصوده بالأخوات؟ الأخوات شقيقات أو لأب. نحن عندنا الإخوة عموما هم يكونون من ثلاث جهات. إما الإخوة أشقاء، ما معنى الإخوة الأشقاء؟ يعني مشتركون في الأب والأم، أو إخوة لأم أو إخوة لأب، عفوا إخوة لأب أي هم من جهة الأب فقط أمهاتهم مختلفة، أو إخوة من جهة الأم. فهنا قلنا الأخوات، لاحظوا ما قلنا الإخوة الأشقاء، ما قلنا الإخوة الأشقاء، لأن الإخوة الذكور هؤلاء عصبة، الإخوة الأشقاء عصبة. أما أصحاب الفروض الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب. الصنف العاشر الإخوة، لاحظ التعبير الإخوة من الأم أي الذكور والإناث. يعني لو سئلت الآن الأخ الشقيق هذا صاحب فرض أم لا؟ تقول لا. طيب الأخ لأم، الأخ لأم صاحب فرض أم لا؟ أجيبه، الأخ لأم صاحب فرض، لأنه لاحظ قلنا الإخوة لأم ذكورا وإناثا، الإخوة لأم ذكورا وإناثا، هؤلاء أصحاب فرض، أصحاب فرض كما سيأتي أنهم يشتركون في الثلث والمنفرد يأخذ السدس. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت أي لأم فلكل واحد منهما السدس. طيب سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، لكن نحن الآن ننبه فقط الأخوات الشقيقات أصحاب فرض، يعني لو